مؤسسة ابن جبرين الخيرية، الدورة العلمية 13، الفرقان بين الحق والبطلان، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات. نحن مع الدرس 13 من دروس التعليقات على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الفرقان بين الحق والبطلان. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا.
فجوزوا قبلها بسطر.
فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر. وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ، والصواب قول ثالث لم يقولوه، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم.
قبل أن يكمل، يعني في الطباعة المفترض أن عبارة والصواب قول ثالث لم يقولوه أنها ملحقة بما قبلها، يعني ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه، لأن إفراد والصواب بسطر جديد كأنه كلام مستأنف، كان شيخ الإسلام يقول قولان والصواب قول ثالث. لا، ولا يزال شيخ الإسلام يقول عن القضية التي سنعلق عليها. إذن والصواب هذه المفترض أنها تكون والصواب قول ثالث لم يقولوه داخل في السطر السابق. نعم يا شيخ.
وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية، مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى.
حسن، هذا متعلق بآخر الدرس الماضي لما تكلم الشيخ عن منهج وطريقة السلف رحمهم الله تعالى، وأنها طريقة الأخذ بالنصوص واتباع ما جاء عن السلف رحمه الله تعالى. أشار إلى أن بعض المتكلمين كالرازي وغيره، ذكر أسماءهم، هؤلاء يعني جوزوا أمرا عجيبا، وهو أن الأمة إذا اختلفت في تفسير الآية على قولين جاز للمتأخرين إحداث قول ثالث. وهذه المسألة غير مسألة إذا اختلف الفقهاء على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث. ما معنى قولهم إنه يجوز لأهل القرن الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر أن يحدثوا قولا؟ مقتضى هذا أن الأمة لم تكن تعرف الحق، ومعلوم أن الأدلة الصريحة أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، فلا يمكن أن يكون الحق لم يعرفه الأمة ولم تعرفه الأمة في الزمن الأول. فتفسير القرآن وبيانه عرفه السلف رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فلا أحد يقول أنه تختلف الأمة على قولين ويكون الصواب في قول ثالث. لاحظوا معي، تختلف الأمة على قولين والصواب قول ثالث، يعني مقتضى أن الأمة في القولين السابقين كانوا على ضلالة، كانوا لا يعرفون الحق، كانوا لا يفهمون تفسير الآية، حتى جاء في القرن الثالث أو الرابع أو غيره تلامذة اليهود أو النصارى أو الفلاسفة أو غيرهم وأحدثوا قولا. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هؤلاء من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، هؤلاء اعتادوا التأويل، وتعرفون أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اثنان منهما واردان في الكتاب والسنة وقال بهما السلف، والثالث ابتدعه المتأخرون. أما الأولان الثابتان فهما التأويل بمعنى التفسير، تأويل الآية يعني بمعنى تفسيرها، والمعنى الثاني للتأويل التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء حقيقته. فعندنا مثلا في الرؤيا، رؤيا المنام، ماشي، لما يرى الإنسان رؤيا يذهب إلى المعبر وش يقول؟ يقول له ها بين لنا تأويلها، يعني تفسيرها. ثم إذا وقعت الرؤيا كما عبرها قلنا هذه حقيقة الرؤيا. قال يا أبتي هذا تأويل، لما خروا له سجدا، يا أبتي هذا تأويل رؤيا. وفي قصته في السجن قال صاحبه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كذلك أيضا كل صفة من صفات الله عز وجل نعرف تأويلها يعني تفسيرها، لكن تأويلها بمعنى حقيقتها هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذان معنيان واردان. الثالث ابتدعه المتأخرون وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل، وهذا الذي خاض فيه المتكلمون وفتحوا فيه بابا عظيما. المشكلة أن هؤلاء المتكلمين الذين اخترعوا المعنى الثالث للتأويل ظنوا أنه باب عظيم من أبواب التفسير ومن أبواب العلم. ما هو؟ أن نصرف اللفظ من احتماله الراجح إلى احتمال آخر، من احتمال آخر، وهنا خاضوا في باب الحقيقة والمجاز إلى آخر ما هو معلوم. المشكلة أين تكمن؟ أن هؤلاء لما يتأولوا يظنون أن التأويل اجتهاد من عندهم، ونسوا أن التأويل هو بيان لمعنى الآية، أن التأويل هو بيان لمراد الله. فهل هذا هو مراد الله لما تؤوله تأويلا فاسدا باطلا؟ كم مثال على ذلك؟ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، السلف قالوا استوى بمعنى على وارتفع، كلام السلف استواء يليق بجلاله كما قال الإمام مالك لما سئل. جاء المتأخرون فلم يأخذوا بهذه المعاني وابتدعوا معنى جديدا بالتأويل، وقالوا نصرفه خوفا من التشبيه كما قلنا في درس الأمس، خوفا من التشبيه قالوا نتأوله من احتماله الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل، فقالوا نقول استوى بمعنى استولى وملك وقهر. ما هو الدليل؟ عقلي. الدليل عقلي، تنزيه الله عن الجسمية، تنزيه الله عن المكان كما يزعمون. فنقول أنتم لما تقولون استوى بمعنى استولى وتأتون بهذا المعنى الذي لم يقل به أحد، أنتم تفسر الآية أنتم تزعمون أن هذا مراد الله عز وجل في الآية؟ لاحظتم معي؟ فهل يقول قائل إن مثل هذا التأويل الفاسد الباطل وقد ابطله العلماء من أكثر من 20 وجها، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يقول لا يمكن أن يكون المعنى ثم استولى على العرش، فهل الله لم يكن مالكا ولا مستوليا على العرش ثم استولى عليه كما يفعل ملوك الأرض في نزاعهم؟ فهذا ماذا نقول عنه؟ تأويل فاسد. فكونه يأتي واحد ويقول هذه الآية لم يعرفها السلف وما عرفوا تفسيره، الرحمن على العرش استوى، المعنى الحق هو ما قلناه وهو تأويل جديد، استوى بمعنى استولى، فهل يقول بهذا أحد؟ الجواب كلا، لأن مقتضاه أن الصحابة كانوا يسمعون القرآن ويتلون القرآن ولا يعرفون معنى الآية، لأنه لم يخطر ببال أحد منهم أن معنى استوى بمعنى استولى. تفضل يا شيخ.
وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة وأخبرت أن مراده غير ما أراده، لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية. ولكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى، وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وليس فيهم من علم المراد. فجاء الثالث وقال ها هنا معنى يجوز أن يكون هو المراد، فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه، وبسط هذا له موضع آخر.
هذا تأكيد للمسألة السابقة، لكن الفرق بينهما أنهم يظنون أن الحق في المعنى الثالث. الفرق بين الأولى أنه السلف اختلفوا على قولين فجاء الخلف بقول ثالث فقال الحق هو القول الثالث. الحالة الثانية التي أشار إليها هنا قالوا لا، نحن لا نلزم لكن نقول يجوز، يجوز أن يكون معنى المراد هذا، ويجوز أن يكون هذا، ويجوز أن يكون هذا، فجوزوا إحداث معنى، فأقول أيضا الحالة مشكلة. هل معنى هذا أن الله لم يخبر هذه الأمة بالمعنى حتى جئتم أنتم لتكتشفوا؟ هل معنى هذا أن الصحابة لم يعرفوا؟ صحيح أن كلمة يجوز أهون من القطع والجزم، أنتم معي ولا لا؟ يعني لما الإنسان يقول يجوز أن يكون المراد هذا المعنى فنحن نقول له لكن يلزم منه إذا جوزت هذا المعنى وإن كان أخف، لاحظتم معي؟ وإن كان أخف، كما قد يأتي الإنسان بمعنى أو مدلول أو تفسير إشاري أو نحو ذلك، لكن لا يجوز أن يصحب ذلك أن يكون السلف لم يكونوا عارفين بمعنى الآية، أو أن السلف لم يفسروا الآية. ولهذا أقوى ما يرد على المفوضة القطع بأن السلف عرفوا وفسروا القرآن من أوله إلى آخره، وهذا ينقض مذهب أهل التفويض. إذن حتى على القول بأنه يجوز أن يراد وأن يكون هناك معنى ثالث نقول أيضا سيلزم منه أن هذه الأمة لم تكن تعرف هذا المعنى، وإن كان الأمر أخف بالنسبة للأمر الأول. نعم يا شيخ.
والمقصود أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف السلف، فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا وخطأهم أخف وصوابهم أكثر كما قدمنا.
أحسنت، لأنه لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العلماء فقد يخطئون، لكن إذا تأملت وجدت الفرق بين المتأخرين من الخلف والمتقدمين من السلف أن المتأخرين يعتمدون في دينهم على العقول والأهواء كما سيأتي، لا يعتمدون على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يخترعون أصولا كما سبق بيانه. تفضل يا شيخ.
وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإن هذا أمر للمؤمنين بما وصف به الملائكة، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فوصفهم سبحانه بأنهم لا يسبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون، فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به، فيكون خبرهم وقولهم تبعا لخبره وقوله، كما قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأعمالهم تابعة لأمره، فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به، فهم مطيعون لأمره سبحانه.
الأصل الذي بنى عليه السلف هو مدلول هذه الآية، أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أساس مذهب السلف أن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لا بقول ولا برأي ولا باقتراح، وإنما هو التسليم. وهذه الآية أصل في إبطال البدع، وأصل في إبطال النظم والقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل من أصحاب البدع وكل من يقترح نظم وقوانين تخالف الشريعة الإسلامية، هؤلاء يتقدمون بين يدي الله ورسوله بإيش؟ بعبادة وطاعة وشريعة وأحكام. وهذا أمر وأصل عظيم عند أهل السنة والجماعة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في إيمانهم وتصديقهم واتباعهم على أمر عظيم وعجيب جدا. لا يمكن لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، كما في الآية الأخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال في سورة القصص: ما كان لهم الخيرة، كما أنه ما كان لهم الخيرة في خلقهم وحياتهم وموتهم، فليس لهم الخيرة أيضا في الأحكام والتشريعات والأوامر والنواهي. وبلاء الأمة الإسلامية، البلاء العريض، هو من تعطيل مدلول هذه الآيات وهذه النصوص. استعاضوا عن الكتاب والسنة، عن الشريعة، عن أحكام الله، ببدع وضلالات وأحكام وتشريعات وقدموها على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى مسلم؟ أي مستسلم. ما معنى مؤمن؟ أي مصدق موحد متبع. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، مقتضاها كمال الحب والخوف والرجاء لله المقتضي لكمال الذل لله المستلزم لكمال الطاعة لله عز وجل. واستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة أنه لا يتقدم بقول الله تعالى عن الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة لا يعصون الله ما أمره، الملائكة لا يتقدمون ولا يسبقونه، وإنما الملائكة ينفذون. فإذا نزل الأمر من الله كما جاء في الأحاديث تلقوها وبلغوها كما أمرهم الله عز وجل. إذن تمام إيمان الملائكة بالتسليم، بعدم التقديم بين يدي الله، بعدم سبق ربهم عز وجل بقول أو اقتراح أو نحو ذلك. نعم.
وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد، وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا. فإذا قال لا يعصون الله ما أمرهم لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون، فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به، وقال ويفعلون ما يؤمرون ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به، فهم لا يتركونه لا عجزا ولا معصية. والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين: إما ألا يكون قادرا، وإما أن يكون عاصيا لا يريد الطاعة. فإذا كان مطيعا يريد طاعة الآمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به. فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
هذه من شيخ الإسلام ابن تيمية نوع من الاستطراد في تفسير الآية بالنسبة لملائكة النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبعض المفسرين قال هذا توكيد لا يعصون الله ما أمرهم، وأكدها بأنهم يفعلون ما يؤمرون. بعضهم قال هذا في الماضي وهذا في المستقبل، لا يعصون الله ما أمرهم في الماضي ويفعلون ما يؤمرون أي فيما يستقبل. وهذه تفسيرات صحيحة لا إشكال فيها، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأحسن من هذا وهذا، أي أحسن من هذين التفسيرين في الآية، أن يقال إن قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون ليس تأكيدا وإنما هو معنى جديد. لماذا؟ لأن قوله لا يعصون الله ما أمرهم هذا مدح لهم، لكن المدح متى يكون؟ ها؟ إذا كان قادرا. أما إذا كان عاجزا فإنه إيه؟ لا يعاتب. العاجز مثلا عن الصلاة قائمة إذا صلى جالسا ما نقول عصى، أليس كذلك؟ لا نقول إنه عصى لأنه لا يستطيع، وإنما نقول عصى إذا كان قادرا وصلى الفريضة. طبعا النافلة يجوز، لكن وصلى الفريضة جالسا وهو يستطيع نقول عصى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول قولا جميلا جدا في الاستطراد هنا، أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم مع القدرة، وأكد ذلك بقوله ويفعلون ما يؤمرون. إذن فعلهم هذا ليس إيش؟ ليس لعجزهم، وإنما مع قدرتهم، مع قدرتهم. فاستقام بذلك إيمان وتسليم وطاعة الملائكة. نعم.
وقد وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة مصدقون بخبر ربهم، مطيعون لأمره، ولا يخبرون حتى يخبر، ولا يعملون حتى يأمر، كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك، فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه، بل بينهم وبينه رسول من البشر، فعليهم ألا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله، ولا يعملون إلا بما أمرهم به، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال مجاهد لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. تقدموا معناه تتقدموا، وهو فعل لازم، وقد قرئ تقدموا، يقال قدم وتقدم، كما يقال بين وتبين، وقد يستعمل قدم متعديا أي قدم غيره، لكن هنا هو فعل لازم. فلا تقدموا معناه لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين.
حسن. صفات الملائكة معروفة ولا ندخل في تفاصيلها، كما أشار الشيخ ونقل. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، والملائكة مطيعون لله الطاعة التامة. كذلك أيضا أمر المؤمنون بأن يكونوا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، والأصل هو عبادة الله وطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تبع لطاعة الله، لكنها أفردت لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه المبلغ عن الله والواسطة. فالناس كما قال شيخ الإسلام وكما هو معلوم لا يسمعون من الله مباشرة، وإنما يسمعون الوحي ويتلقونه، سواء كان كتابا أو سنة أو أحكاما أو غير ذلك، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء مدلول هذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قراءة لا تقدموا، لا تقدموا أنتم، أو أنتم لا تتقدموا بأنفسكم. والصحيح أنه أنه فعل لازم، أنت تتقدم وليس تقدم. لا تقدم أي لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، والمعنى أن يكون حالك وأمرك ونهيك كله تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاقتضى هذا بالنسبة للمسلم، اقتضى هذا أمورا ثلاثة. الأمر الأول الاتباع وعدم الابتداع، أي أن يكون عملك تبعا لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني ألا تتقدم برأي أو قول يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهتم؟ يعني بعض الناس يتقدم بمعنى أنه يقترح على الله وعلى رسوله. هنا فيه جوال بدأ يتكلم، فأين صاحبه؟ هذا الذي يتكلم إلا هذا هو، من هو صاحب؟ أغلقه. إذن الأمر الثاني خطورة أولئك الذين يقترحون للشريعة والدين والأحكام. الأمر الثالث مقتضى الآية التسليم والرضا، وأن ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو كاف، فيرضى به ويعلم أن الخير كل الخير للفرد وللأمة في الدنيا والآخرة إنما هو فيما في كتاب الله وما جاء به سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الاعتراض أو تقديم العقول فهذا هو منهج أهل البدع، ولهذا كانت طريقة السلف رحمهم الله تعالى التسليم. وينبغي أن يعلم أنه ليس معنى مذهب السلف التسليم للنصوص ليس معناها أنهم يسلمون بلا عقل ولا فهم ولا تفكير، كما يدعي البعض يظن أنه مثلا المتكلمون هم اللي يستخدمون العقول والسلف ما يستخدمون العقول. السلف نقله فقط، ينقل لك الكتاب، يقول يقرأ لك الآية ويروي لك الحديث بالإسناد وفقط. كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بما يوافق العقول، ولهذا كان المستمسكين به كان المتمسكون بهما هم أحسن الناس عقولا وفهما. والشريعة الإسلامية والدين والعقيدة قائمة على العقل الصحيح لكن المنور بنور الوحي. لا يوجد أذكى ولا أعظم فهما ولا أحسن عقلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أئمة السلف، لا يوجد. أما ما يظنه بعضهم من أن الفلاسفة والمتكلمين هؤلاء هم أهل العقول، لا، هؤلاء أهل العقول الزائغة، عقل لكن عقل زائغ لأنه مقدم على الكتاب والسنة. فالواجب على الفرد وعلى الأمة ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله في أحكامهما عقيدة أو شريعة، لا برأي ولا بقول ولا باقتراح ولا بأي شيء، وإنما هو التسليم والاتباع. نعم.
فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة، وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا.
لاحظ معي هنا، السلف لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، هذه قاعدة واحدة للسلف، لا يعارضه بعقله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول، ليس عنده أصول وقواعد يؤسسها لم يأتي بها الرسول ثم يخضع لها النصوص. ثالثا، هذه طريقة السلف، وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تفكيره ينطلق من النصوص وليس من خارج النصوص، انتبهوا لهذه المسألة. ولهذا تجد أئمة العلم كيف ينشأون يا شباب؟ على الكتاب والسنة، صغارهم يبدأ تعلمه وحفظه حتى قبل معرفة المعاني والتفسير على الحفظ، حفظ الكتاب وحفظ السنة. وكذلك أيضا طلب العلم ينطلق من الكتاب والسنة، ومن خلالهما يفهم ويفكر وينظر ويستدل ويستنتج. فلذلك كانت النتائج التي ينتهون إليها والحمد لله كانت واضحة وسطية، ليس فيها اختلاف ولا تناقض كما هو حال أهل البدع. طريقة أهل البدع ما هي؟ لا ينطلق من الكتاب والسنة، وإنما يعتمد إما على أحد أمرين، إما على ما رآه بعقله أو ذاقه بوجده. والمقصود ما رآه بعقله منهج المتكلمين والفلاسفة، أو ما ذاقه بوجده طريقة الصوفية، عنده الذوق والوجد والرؤى والمنامات والكشوفات، هذه هي مصادر. فما ذاقه بوجده واستراح له عمل به وجعله طريقة ولو خالفت الكتاب والسنة. وأعظم بلاء في الأمة الإسلامية هو من بلاء هاتين الطائفتين، المتفلسفة أهل الكلام والمتصوف، وكل منهم ابتدع في الدين بما لم يأذن به الله وخالف الكتاب والسنة. هؤلاء إما أن يعتمد بعضهم على عقله كما قلنا، أو على ذوقه ووجده. ثم إذا نظر إلى النصوص تخالف ما هو عليه أعمل فيها أحد أمرين، إما تأويلا أو تفويضا. إما تأويلا مثل ما قلنا، استوى بمعنى استولى، أخذ من حتى تأويلات الصوفية الباطنية، تجد أهل البدع وأهل الباطنية من غير يتأولون تأويلات عجيبة جدا. في قصة موسى يقول الله عز وجل كما في سورة النازعات: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يجيك المفسر الصوفي يقول: فرعون قلبك، اذهب إلى فرعون من هو؟ قلبك طغى، طهر قلبك. طيب طهر قلبك لكن تفسر به كتاب الله عز وجل. هذا مثل ما يقول الروافض إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في قصة موسى، قالوا بقرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. الباطنية الصوفية والباطنية باطنية الرافضة، من الذي فتح لهم هذا الباب؟ المتكلمون. لما فتحوا التأويل وجاءك من ينتسب إلى المذهب الأشعري من أئمة الأشاعرة العلماء الفضلاء الكبار ليقول استوى بمعنى استولى، قال لك وأنا أقول فرعون يعني إيش؟ يعني قلبك، وبقرة يعني إيش؟ عائشة. هذا تأويل غير معقول وذاك تأويل غير معقول. فتحوا باب التأويل. صحيح أن التأويل درجات، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هناك من التأويل الباطني ما هو كفر أكبر، وهناك من التأويل الكلامي ما هو ضلالة وبدعة، وليس هو على درجة واحد، لكن باب التأويل واحد. فهؤلاء إذا خالف عقولهم ووجدهم نص من الكتاب والسنة إما أن يتأولوه، هذه واحدة. اثنين، أو يفوضوه، والمقصود بالتفويض أنه يكل علم معنى الحديث إلى الله، يقول لا نفهم منه شيئا. والتفويض كما قال العلماء شر من التعطيل، لأنه تعطيل حتى للنص، كأن التفويض يقول لك الرحمن على العرش استوى لا أدري ما معناها، ولا أحد من الناس يدري ما معناها، لا يعلم معناها إلا الله. إذن خطبنا نحن بما لا نفهم، ما فائدة نزول هذه الآية؟ ولهذا رد عليهم السلف وقالوا بل السلف رحمهم الله تعالى فسروا القرآن من أوله إلى آخره ولم يتركوا منه شيئا، فدل هذا على بطلان مذهب أهل التفويض. إذن كم صار عندنا بالنسبة لأصول البدع؟ ها لا تنسوها، كم؟ 4. يقدمون إيش على النصوص؟ إما رأيهم وعقولهم أو ذوقهم، هذا ابتداء. ثم إذا وجدوا النص يخالف ما هم عليه من ذوق أو عقل، إما إيش؟ ها أن يؤولوه أو يفوضوه. نعم.
فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله. ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول، ولو علموا لما قالوه، لم يكونوا منافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به.
هذا هو الفرقان، يعني شيخ الإسلام كتابه اسمه إيش؟ الفرقان. يقول هذا هو الفرقان، يعني زبدة الكتاب هذه القضية الأسطور الماضية. السلف يرجعون إلى الكتاب والسنة، السلف ليس لهم قواعد عقلية سابقة، السلف يأخذون فهومهم من النصوص يرجعون إليها، يتحاكمون إليها، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، على ضدهم أهل البدع والضلال. هذا هو الفرقان. فإذا سألك سائل وقال لك كل يدعي الحق، كل الطوائف تدعي الحق كما قيل في بيت الشعر، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه متبع للكتاب والسنة، هل فيه من فرقة؟ نقول نعم. ماذا هو الفرقان؟ فتش فتش، من هي الطائفة التي تعتمد على كذا وكذا وكذا، ومن هي الطائفة التي لها أصول وتخالف الكتاب والسنة؟ والحمد لله على مدار التاريخ منذ عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، ومعالم السنة ومنهج الصحابة ومنهج السلف الصالح أعلامه واضحة كالشمس لمن أراد، ومن خالفها فهو طائفة مبتدعة صوفية، طرق صوفية رافضة، حتى ولو كان لهم دولة رافضة معتزلة طوائف. أما جسم الأمة وعلماؤها وأصلها فهو الكتاب والسنة، منهج السلف، هذا هو القائد. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول إنه كثير من هؤلاء عندهم بدعة ونفاق. أتدرون ليش قرن بينهما؟ البدعة معروفة، لأن البدعة هي إيش؟ ها؟ الابتداع في الدين. ما هي؟ ها؟ أن تخترع، أن تأتي بشيء إما زائد على الدين أو مغير للدين. ولهذا قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية وهي الاختراع الجديد، مثل واحد يجيب لك المولد النبوي، هذا بدعة حقيقية ما له أساس، هذا وش يسمى؟ بدعة حقيقية ليس لها أساس من الأدلة ولا أساس من الدين. النوع الثاني بدعة إضافية. كيف؟ قال العمل الذي أتى به المبتدع له أصل، لكن أضاف إليه زمانا أو مكانا أو عددا أو قيدا أو فضلا بدون دليل، مثل الذكر، أصل الذكر مطلوب، بل هو من أفضل ما ينبغي أن يشغل به الإنسان قلبه ولسانه، وجاء في ذلك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فضل بعضها على الجهاد أحيانا. لكن كيف يأتي المبتدع؟ لما يقول لك ذكر الله كذا وكذا، عدده كذا وكذا، في المكان الفلاني، فيه فضل كذا وكذا، نقول هذا بدعة، لكن نسميها إيش؟ إضافية. إذن الابتداع هو اختراع في الدين. ولهذا القول الصحيح أن الابتداع في الدين كله ضلالة، وكل بدعة ضلالة، خلافا لمن قال لا، البدعة خمسة، واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروه، ودخل فيها إيش؟ أمور أخرى ليست من البدعة، دخل فيها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما دخل فيها أشياء من المصالح المرسلة احتاجت لها الأمة، فهذا تخليط. هذه القضايا في أصول الفقه لا علاقة لها بقضية البدعة. الأشياء المستحدثة ما لها علاقة بقضية البدعة. كون نركب السيارات والسلف كانوا يركبون إيش؟ الإبل، لا يعني هذا أنه والله هذه بدعة حسنة أو مباحة كما يقال، لا، ما في شيء من هذا، هذا أصلا داخل غير داخل في التقسيم. ولهذا المحققون والعلماء رحمه الله تعالى ما عندهم إشكال في هذه القضايا كلها، الإشكال في من يبتدع في الدين، يعني يأتي بحكم يخالف حكم الله ويقدمه على حكم الله، يأتي بعبادة لم ترد في دين الله، يأتي ببدعة ويجعلها مشبهة بعبادة من العبادات، هذا ابتداء في الدين. مثل الأعياد الوطنية مثلا، يقول لك لا هذا ما في دين، هذا العيد الوطني هذا ما هو دين ولا شيء، نقول لا، هذا مضاهاة للعيد الذي هو عيد المسلمين في الاجتماع والأفراح والإجازات والتهنئة والتضخيم والتعظيم وغيرها، لأن أعيادنا نحن والحمد لله نعظم الله ونكبر الله فيها. عيد الفطر في رمضان، أسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان ويجعلنا فيه من المقبولين، انظر كيف المسلمون يفطرون ويعظمون الله ويكبرون الله، وفي الحج العج والثج، فتعظيم الله سبحانه وتعالى هو في هذا. فمن أتانا ببدعة ولهذا تكثر هذه البدع عند المتصوفة وأشباههم يبتدعون في دين الله عز وجل، وتكثر البدع أيضا عند المعارضين لشريعة الله، فهؤلاء تجدهم يخترعون أحكاما بديلة. ومعلوم لي أيها الإخوة أنه في هذه الأيام في حرب على الشريعة الإسلامية، وفي دعوة كبرى على أنه بعض الأحكام الشرعية يجب أن تتغير. وللأسف ابتلينا بما يسمى بالقراءة المعاصرة للنصوص. يعني إيش معناه؟ يقول نحن نقرأ القرآن ونفسره على مقتضى عصرنا، ولا نأخذ بالتفسير الذي كان في الزمن الأول لأن عصرهم غير عصرنا. هذا اللي تو ذكر شيخ الإسلام تيمية، أنه إيش؟ أن الصحابة على ضلالة ولم يعرفوا الدين حتى جاء المتأخرون. هذه فتنة، القراءة المعاصرة للنصوص وتفسير القرآن هذه فتنة، وتأثر بها للأسف بعض المسلمين. قادها محمد عابد الجابري، وقادها نصر حامد أبو زيد وغيرهم وغيرهم. وتجد من التأويل العجب العجاب لهؤلاء، يعني تحريف، يعني مثل تأويل الباطنية. وكل ذلك يزعمون فيه إيش؟ أنهم يؤيدون الإسلام ويريدون الدين ويحمون الدين، والعالم اليوم لا يقبل. سبحان الله، نعم العالم لا يقبل الإسلام. أنا التقيت قبل أيام بأحد الإخوان في أوروبا، أحد المسلمين الأوروبيين من سويسرا، وهو رجل فاضل ورجل محبوب جدا ومؤثر جدا، لكن قال لي كلاما يعني أعجبني. قال يعني في أوروبا في ناس يتكلمون ويقولون لا نحن نريد أن نقدم لأوروبا الإسلام المعتدل، الإسلام المتطرف. يقول هل يعقل لمسلم وينتظر أن الأوروبيين الصليبين سيرضون عنا؟ هل سيرضون عن إسلامنا المعتدل؟ إذا لماذا هذه القسمة العالمية إن في إسلام معتدل وفي إسلام متطرف؟ هل الإسلام النظيف الذي جاء به رسول الله يقبله هؤلاء ويرضون عنا به؟ لا والله، والله لا يقبلونه ولا يرضوا عنا، لكن هم يريدون أن نحرف دين الله، أن نغير دين الله، هذا الذي يريدونه. ولهذا للأسف الشديد صار تحكيم الشريعة وإقامة الحدود حتى عند بعض من ينتسب إلى الدعوة والعلم، صارت هذه القضية عنده ملجلجة أن يجهر بها. هو صحيح يؤمن ويصدق، ولو أنه كذب ما هو معلوم من الدين بالضرورة لخرج من الملة، وهو يعلم ذلك، لكن يتلجلج. ليش؟ في ضغط دولي. هل في الشريعة الإسلامية حكم تستحي منه الأمة وهو حكم الله، حكم رب العالمين؟ يا أيها المؤمن، يا أيها المصدق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولكم في القصاص حياة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هل فيه بأحكام الله ودين الله عز وجل ما نستحي منه؟ إذا ما هذه الهزيمة في الأمة؟ لماذا نتلجلج ونتردد وكأن إسلامنا مليئا، كأن إسلامنا مليء بالتهم؟ فنحن لا نكاد نظهر إلا الشيء الذي يرضى عنه الغرب. الغرب يعرف الدين، والعجب أنه أعلم منا بديننا أحيانا، أعلم من كثير من المسلمين. فلهذا لما نأتي ونخفي يقول لا تخفون، نعرف هذا من دينكم، تخفون هذه الأشياء وتظهرون لنا الإنسانية. شوف الإنسانية، الحوار، كيف الحوار؟ يعني والله عز وجل جرى بينه وبين حتى إبليس حوار. نعم جرى حوار، لكن حوار بان منه الحق، وليس حوار لأجل الحوار ولأجل اللقاء. في نهاية الحوار مع إبليس قال الله له، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ونحن يا أيها الإخوة نقول قدموا الإسلام بخلق، قدموا الإسلام بمحبة، انشروا الإسلام، لكن كونوا واثقين من دينكم. إياك إياك أن تظن أن هذا الدين فيه حكم واحد يمكن أن يستحي منه مسلم، والله لا يستحي من الحق. أرأيتم لو أتينا للغرب أو الشرق بالإسلام السمح الطيب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أترونهم يرضونه ويقبلون به ويحبونه ويتركون عداوتنا وحربنا؟ كلا والله. لذلك يا عبد الله اعلم أن طريقة السلف ومنهج السلف هذا أصل. الغرب اليوم من خلال ما يجري في بلاد الشام ومن خلال تقاريره عن العالم الإسلامي ومن خلال تأكيده أن العدو هو الإسلام، الغرب اليوم يؤيد كل بدعة وضلالة. وسبق أن علمتم أن الرافضة ينشرون دينهم في كل مكان من العالم، لا يتهمون بالإرهاب أبدا، بينما الجمعيات السنية عن بكرة أبيها تتهم بالإرهاب ولو كانت تؤوي الأيتام والمساكين. هذا دستور عالمي، دستور عالمي، العالم كله، الأنظمة العالمية كلها هكذا. ولهذا تلاحظون أمرا عجيبا جدا، اليوم العالم يقاد إلى مخالفة الفطرة. يعني التجمعات للأمم المتحدة حول المرأة تقرر عالميا أنه يجب على جميع دول العالم أن تشرع بجواز الشذوذ، زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء. طيب نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. لا نريد أن نستطرد، لكن الخلاصة الشذوذ زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء مشروع عالميا، والحب قبل الزواج والعلاقات جائزة ولا يجوز لأي دولة تمنع منها. وتعدد الزوجات تأخر وانحطاط وظلم للمرأة وتدمير للمجتمع. العالم صار قرية، لكن للأسف المنظمات العالمية المتنفذة تريد أن تحولها كقرية قوم لوط. صار الآن يصدق على من يدعو إلى الفضيلة وإلى اتباع الشريعة أن يقال لهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وليس بعد الكفر ذنب، لا ننتظر من الكفار هذا، لكن الكلام على استجابة المسلمين. الدول العربية الدول الإسلامية كيف تستجيب وتوقع على هذه الاتفاقيات الدولية التي يقودها أعداء الله عز وجل وتخالف شريعة الله؟ إذا نعود إلى موضوعنا، البدعة ما هي ولماذا قرن بينها وبين النفاق؟ النفاق والبدعة، قال لأن النفاق هو بغض للشريعة، المنافقون يبغضون دون الله. أي إنسان لا يتبع الكتاب والسنة إذا وضح له فيه نفاق. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يعلق ويشرح المسألة شرحا مهما جدا، أن هؤلاء الذين قد يبتدعون أو يوافقون المنافقين في شيء ليسوا على درجة واحدة. إن كانوا يعلمون حكم الله ويردونه ببدعة فهؤلاء عندهم شيء من النفاق والعياذ بالله. أما إن كانوا جاهلين فهؤلاء وين وافقوا المنافقين، أو أنهم قد يكونوا ظنوا أن هذا هو الحق، فمثل هؤلاء وإن كانوا مبتدعة لكن قد يغفر لهم خطأهم. وفي فرق بين الأمرين، بعض الناس يظن أنه إذا قيل يغفر له خطأه لا يصير مبتدعا. نقول لا، يعني أي واحد من الناس افترض لو رأيته جهلا مثلا يضع شيء لا يدري أو يفعل في الصلاة جهلا، وش نقول له؟ معذور، لكن فعله خطأ مخالف للسنة. فهمتم هذا؟ فما قال به بعض العلماء مثل عبارة شيخ الإسلام هنا إنه قد يكون معذورا، يعني أنه لا يؤثم لأنه لم يقصد، لكن لا يعني هذا أنه ليس مبتدعا، ليس فعله بدعة. أما إذا كان يعلم الحق ثم يعرض عنه فهذا ما سيأتي في الفصل القادم، وهي خطورة والعياذ بالله الهوى. نعم يا شيخ.
فصل. وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن. وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطنا وظاهرا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه، وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا، والاعتقاد الباطل لا يكون علما. وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه، فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل، ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم، فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس.
هذه أيضا قاعدة في هذا الفصل، وهو أن كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل، ومن خالفه فهو ظالم. العلم والعدل والحق منحصر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يضاده فهو جهل وظلم وهوى. ولهذا يقول شيخ الإسلام هنا إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق ظاهرا وباطنا. انتبهوا لهذه العبارة، ظاهرا وباطنا. لأنه ما في الشريعة شيء اسمه ظاهر وباطن. ظاهر يعلمه العامة وباطن يعلمه الشيخ أو شيخ الطريقة أو الفيلسوف الكبير، هذا هو اللي يعرفه. لا، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق ظاهرا وباطنا، ولهذا ليس في دين الله عز وجل باطن ولا خفي، وإنما يوجد الباطن والخفي عند أهل البدع. انظر إلى الرافضة ماذا عندهم من الباطن المخفي عند الأئمة، شيء لا يكاد يتصور. الدين كله عند الأئمة، والقرآن الجديد وكل شيء عند الأئمة مخفي لا تعلمه الأمة. انظر إلى الصوفية، الدراويش الأتباع هؤلاء يركضون وراء الشيخ، أما الشيخ فهو الذي يعلم خفي الأمور وله الكشوفات، يعرف حتى الغيب. تعال إلى الفيلسوف والمتكلم المعجب بعقله، هذا أيضا يظن أن فلسفته وعقله هذه الحق، وما في الكتاب والسنة هذا شيء لعوام الناس. هذا كله مناكر لما هو معلوم وكان عليه السلف رحمه الله تعالى، من أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. من هنا أيها الإخوة في الله، فالكتاب والسنة الصحيحة هذه مصدر ومرجع ونور للقلب وللبدن وللحياة وللأمة. الكتاب والسنة هما الحق لأنهما وحي من الله، ما خالفهما ما عارضهما فهو ظلم وجور وباطل وهوى. هذه طريقة السلف. تريد الفرقان؟ تريد البيان؟ ما في طريق ثالث. لا يمكن أن يكون لفرقة مبتدعة تخالف الدين والشريعة أن تكون على هدى، لا يمكن. قد يكون معها كما قال شيخ الإسلام في العبارة السابقة، قد يكون أحيانا مع بعضهم الحق مع بعضهم حق، لكن عند أهل السنة تجده موجودا. يعني لا يوجد لصاحب بدعة حق لا يكون عند أهل السنة، خذوها قاعدة. لا يوجد عند صاحب بدعة خلق أو حق أو علم صحيح لا يوجد عند أهل السنة، لا يوجد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى عبارة أحب أن أنقلها إليكم وأن تنتبهوا لها، قالوا وهم يتكلمون عن البدع: لا يغرنك من صاحب بدعة زهادة أو نحوها. يعني أحيانا انتبهوا، تجد صاحب البدعة عنده صفات جميلة، صح ولا لا؟ يعني كمثال صاحب بدعة تجده متواضعا، في ملبسه في مسكنه في مأكله، لكن عنده بدع وطوام. فبعض الناس ينظر إلى إيش هذه الصفة والزهادة فيجعلها مقياسا، فنقول لا. ليه؟ قال لأن تواضعه دلت عليه السنة، زهده أمرت به السنة. فأحيانا بعضهم مثلا يأتي ويقول: والله نعم، مثل يعني أنا ضربت مثلا بصاحب البدعة عنده شركيات لكن زاهد. شركيات وزاهد ما تنفعنا. لا يغرنك منهم صفة وهذه الصفة لا يمكن أن يكون هو مختصا بها، بل ستجدها هي الأصل في دين الإسلام، وهي الأصل الذي ينبغي، وأيضا تجد أئمة السلف قائمين بها. مثال آخر، مثلا يقول لك فلان أفكاره علمانية لكن أخلاقه جميلة، يعني عامل الناس بلطف. طيب أخلاق جميلة، خلقه الجميل هو خلق من؟ هو خلق المسلم. وهكذا، فتجد بعضهم أحيانا يمتدح صاحب البدعة أو الضلالة أو المنحرف أو حتى العلماني، يقول لك فلان صحيح علماني بس ما يسرق، إذا كان في الوزارة ولا الوظيفة ما هو يسرق. طيب عدم السرقة هذا دين، أليس كذلك؟ هذا خلق جميل، لكن لا يعني هذا أنه إذا لم يكن بهذه الصفة أنه إيش؟ تقبل علمانيته وأفكاره المنحرفة. كما أنه لا يرد الحق إذا جاء خلق سيء من مستقيم على طاعته، لا يرد الحق لأجل ذلك. الخلاصة ما هي؟ ما من حق في علم أو عمل أو خلق أو عبادة أو طاعة اختص بها أصحاب بدعة، لا يوجد، اختصوا بها لا توجد عند أهل السنة، لا يوجد. بل أهل السنة في جملتهم هم الذين جمعوا الحق، وطبعا هم غير معصومين. طيب لا بأس نجيب على سؤالين ثلاثة قبل الإقامة. يقول الفرقان بين الحق والبطلان، هل نطلق عليه أنه كتاب في التوحيد؟ نعم، هو كتاب في العقيدة وفي كتاب في المنهج، أنا أعتبره هذا الكتاب كتاب في المنهج، وهو عظيم جدا لأنه يعني كتبه للفرقان كيف تفرق بين الحق والباطل. ما حكم زيارة المسلمين للكنائس لا للعبادة بل قد يشتركون في بعض الأشياء؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، إن كان تكثيرا لجمعهم أو مشاركة لهم أو عبادة مشتركة هذا لا يجوز. أما إذا كان الزيارة لدعوتهم إلى الله، يعني كمثال رجال كنيسة أتوا لداعية في إحدى الدول الأوروبية وقالوا لهم نريد تلقي محاضرة عن الإسلام، نقول اذهب وألقيها، اذهب وألقيها عليهم، ادعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. لكن تكثير سوادهم لا. أهل السنة يقول لا نعلم الكيفية، وهذا يقول التفويض، لا فرق. نحن نقول الصفات لها معاني، صح ولا لا؟ ما معنى عليم؟ خبير، له علم، له سمع، له بصر. ما معنى شديد العقاب؟ نعرف المعاني ولا لا؟ لكن كيفية علمه، كيفية سمعه، هذا لا يعلمها إلا الله. أما المفوض فيقول لا، لا نعرف المعنى. ولهذا هم يقولون نفوض المعنى والكيفية، أهل السنة يقولون نثبت المعنى للأسماء والصفات ونفوض الكيفية. هذا ما رأيك في هذا التجديد المعاصر وتجديد الخطاب الديني؟ الخلاصة، إن كان المقصود بالتجديد هو تجديد من درس، فهذه طريقة الأئمة رحمهم الله تعالى. ماذا يصنعون؟ يجددون في الدين، بمعنى أنهم يحيون من درس ويميتون ما ابتدع، هذا هو التجديد. أما يكون التجديد التغيير والتبديل لأحكام الله عز وجل فلا. ما حكم قول من قد يجوز الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يخشى عليه والعياذ بالله من الضلالة ومن الانحراف، بل يخشى عليه من الكفر. لا أحد يقول يجوز الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش؟ ما هو واضح؟ يوجد مؤلف اسمه الصوفي، فهل نقرأ له؟ إيش؟ شوف من سبعة تقرأ من هو؟ هذا يقول حديث يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط في مسألة ترك العمل. هذا فيه تفصيل الجواب فيه، ومثله حديث البطاقة، ذلك الذي إيش امتلأ الميزان من سجلات معاصيه، أليس كذلك؟ حتى إذا ظن أنه هلك قال الله له إنك لا تظلم، فيؤتى له ببطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، قال فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ونجا. البطاقة ولم يعملوا خيرا قط، لو أخذ بمقتضاها للزمنا قول المرجئة. أنا بسألكم، أليس كل الموحدين معهم لا إله إلا الله؟ ماشي هذا؟ هل كل الموحدين سيؤتى له بالبطاقة ولا يعذب أبدا؟ السؤال لا. أليس من الموحدين من دلت الأحاديث، دل الحديث الصحيح كالسؤال كالحديث الذي ذكره أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان؟ إذن هذا معه لا إله إلا الله ولا ما معه؟ انتبهوا معي، الذي يخرج من النار معه لا إله إلا الله أو لا؟ لو لم يكن معه لا إله لكان مخلدا. إذن ما معنى حديث البطاقة؟ معناها إيش؟ أن هذا الرجل قام به وبقلبه من تحقيق التوحيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قام في قلبه من تحقيق التوحيد ما محى الذنوب. لكن هذا ليس لكل أحد، كذلك أيضا لم يعمل خيرا قط. هل معناها أنه لم يعمل خيرا قط؟ لو قال قائل لمن قال لا يعمل خيرا قط، قال لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر، فماذا ستقول له يا من تحتج بالحديث على ترك العمل؟ ستقول له لا 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 لا. فإذا قالك ليش لم يعمل خيرا قط، لا إيمان ولا توحيد ولا إيمان بالملائكة ولا الرسل ولا إقرار ولا، لم يعمل شيئا قط، إذن سيخرج. ستقول له لا 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 لا، في قيود. من أين جئت بالقيود؟ إذا في أدلة أخرى، أليس كذلك؟ إذن خذ بالأدلة جميعا، لأنه لو ألزمك واحد وقال الكافر سيخرج، ما دليلي؟ لم يعمل خيرا قط، يعني لا إيمان ولا توحيد. ستقول له لا 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 لا، يستثنى من ذلك إيش؟ الإيمان والتوحيد والإيمان باليوم الآخر وكذا وكذا وكذا. إذن جمعت بين هذا النص ونصوص أخرى، وهذا هو طريقة السلف، أن تجمع النصوص كلها ولا تأخذ بحديث واحد تؤصل عليه أصلا. والمسألة فيها تفصيل آخر، لكن هذا هو الجواب المختصر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم واسلكنا في سبيلهم، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. اللهم إنا نسألك ثباتا حتى الممات وعزا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن مع الدرس 14 من دروس التعليقات على كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى، الفرقان بين الحق والبطلان. تفضل يا شيخ وفقك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
يعني بسرعة بسرعة يبدأ بالفصل بسرعة.
فصل: وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن، وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطنا وظاهرا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه، وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا، والاعتقاد الباطل لا يكون علما. وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه، فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل، ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم، فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما، ظنا وما تهوى الأنفس. وهو لا يخرج عن قسمين، أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط، بل يكون من المبدل، فكل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ، وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله، كما قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
هذا كما قلنا سابقا، كل ما خالف الكتاب والسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جهل وظلم وبغي، وهو باطل أيضا، لأن نقيض الحق الباطل. ثم أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا الباطل له حالتان، أو لا يخرج عن قسمين: إما أن يكون شرعا لكنه منسوخ، فهو شرع نسخ، وهذا كثيرا ما يكون عند أهل الكتاب، أو ما نقل عن بعض أهل الكتاب ونحو ذلك، فهذا إذا خالف شرع الله فهو منسوخ. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن مسألة أصولية معروفة لا ندخل فيها، وهي: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وأيضا ما جاء عن أهل الكتاب هل نصدق به أو لا نصدق؟ الأولى مسألة أصولية وفيها الخلاف المعروف، لكن أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن ما جاء شرعنا بخلافه فهو منسوخ وليس شرعا لنا. أما بقية المسألة فليس هذا موضع بسطها. أما ما جاءنا من أخبار أهل الكتاب فهو أيضا داخل في هذا التفصيل، فما جاء في شرعنا ما يوافقه آمنا به وصدقنا، وما جاء في شرعنا يخالفه أبطلناه وكذبناه، وما كان من أهل الكتاب خبر لم يرد في شرعنا لا تصديقه ولا تكذيبه سكتنا عنه، كأي خبر أو قصة أو نحو ذلك. لكن لا يجوز أن يجعل المنسوخ دينا وشريعة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنسخ هنا بالنسبة لدين الإسلام قسمان: أكبر وهو الأصل، وعماده أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع. ومن هنا فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى لو افترض أنهم لم يحرفوا ولم يؤلهوا البشر كعيسى، وأتوا بدينهم الحق الذي أنزله الله على موسى أو عيسى، هؤلاء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح لهم دين إلا باتباع ما جاء به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه نصا بالنسبة للنبيين موسى وعيسى، ونحن نعلم أن الذي بقي عندنا من كتب أهل الكتاب ما هو؟ نعم، ما عند اليهود والنصارى، التوراة التي أنزلت على موسى والأنجيل التي والإنجيل الذي أنزل على عيسى، وهذه مغيرة ومبدلة. إذن هل بقي لنا من رسالة نوح سوى ما أخبر الله به، أو هود أو صالح أو نحو ذلك؟ لم يرد إلا ما جاء خبره في القرآن، حتى صحف إبراهيم وموسى ليست موجودة. إذن الاشتباه في موضوع النسخ عند من؟ بالنسبة لأمة الإسلام، عند أهل الكتاب. وهذا الاشتباه هو الذي يقع إلى يومنا هذا، فيظن بعض الناس أن اليهود والنصارى إذا كانوا مؤمنين فهم مثلنا، ويحتجون بالآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن به؟ وهذا خطأ شائع، وكانت الأمة الإسلامية بعلمائها تعرفه وتقرره ولا يوجد أحد يخالفه، لكن للأسف لما عظم الجهل في الأزمنة المتأخرة رأينا حتى عند بعض الدعاة إلى الإسلام من يظن أن دين اليهود أو النصارى يمكن أن يكون حقا، وهذه باقعة وضلالة وجهل. أقل ما فيها نقول جهل عظيم بدين الله. لماذا؟ لأن الشريعة التي جاء بها موسى، لو أتى بها موسى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما صح له دين إلا اتباع إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا جاء النص، قال صلى الله عليه وسلم لعمر: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكيف والدين محرف؟ كيف والدين قائم على الشرك؟ ما هذه العقول التي تصحح دين النصارى اليهود مثلا أو دين النصارى؟ يعني لو أتوا بالتوراة أو الإنجيل لم يحرف منها شيء، وجاء موسى وعيسى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا سنعبد الله على ما جاء في الإنجيل أو التوراة، ما قبل منهم، لأن الله أخذ العهد على كل نبي لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليصدقنه، أخذ الله العهد وجاء فيه آية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لما أتى بقطعة من التوراة: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى سينزل في آخر الزمان ويحكم بالقرآن لا يحكم بالإنجيل. إذن أتباع موسى وعيسى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هل يصح لهم دين حتى لو لم يكفروا، يعني لو لم يشركوا أو لم يحرفوا كتابهم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة. يعني أعطيكم مثال فقهي، ما رأيكم الآن لو أحد قال أو اعتقد بأن الصلاة إلى بيت المقدس وليست إلى الكعبة؟ ما رأيكم في ذلك؟ هل يقبل منه دين؟ هل يقبل منه؟ هل تصح صلاته؟ هل فيه أحد من المسلمين يقول تصح صلاته؟ طبعا لا نتكلم نحن عن مناقضته للدين، نتكلم الآن عن أنه قال أنا أرى أن بيت المقدس يحتله اليهود وتعظيما له، والرسول كان يصلي إليه، فما المانع نقرأ القرآن قراءة جديدة؟ أنتم عرفتوا اللي تو قلنا لكم، نقرأ القرآن قراءة جديدة معاصرة ونفسره تفسيرا معاصرا، فنأخذ بالحكمين: من أراد أن يصلي إلى الكعبة صلى، ومن أراد أن يصلي إلى بيت المقدس صلى، بل أرجح أن نصلي إلى بيت المقدس اجتهادا مني. هذا في أحد من المسلمين يقبل قوله؟ أبدا. هذا في حكم منسوخ. إذن كيف بشريعة منسوخة بكاملها؟ فهمتم المسألة؟ هذا هو إيش قلنا؟ النسخ بمعناه العام، الشريعة ناسخة. الثاني النسخ بمعناه التفصيلي. لماذا؟ لأنه في أحكام كما قلنا جاءت عند الأنبياء السابقين وجاء في ديننا ما يؤكدها، وفيه أحكام جاء في ديننا النص على إيش؟ على نسخها وتغييرها. وهذا كثير في شريعة الإسلام. يعني صوم يوم عاشوراء، ها، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة رأى اليهود يصومون، قالوا هذا يوم نصر الله فيه موسى والمؤمنين معه، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيام. لكن في أحكام كثيرة لا، جاءت الشريعة ناسخة لما كان عند السابقين. إذن نعود إلى كلام شيخ الإسلام. إذن إما أن يكون إيش الباطل، إما أن يكون شريعة لكن منسوخة. القسم الثاني هو الشريعة المبدلة أو الحكم المبدل، أي البديل عن دين الله ولم يشرع أبدا. وهذا هو الذي يأتي به وتأتي به عقول البشر وشرائع البشر وقوانين البشر ونحو ذلك، فهذا المبدل أيضا يناقض دين الله عز وجل. ولهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى بالله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ابتدعوا دينا مبدلا كما كان أهل الجاهلية عندهم حلال وحرام بحسب إيش أهوائهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه كلها محرمات من الإبل ذكورا وإناثا ابتدعها أهل الجاهلية من عندهم. إنما النسيء زيادة في الكفر، تبديل الأشهر الحرم إلى آخره. نعم.
لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيه وسعهم في طلب الحق، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها، لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم، فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر بينهم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله.
نعم، وهذا بيان لأن طريقة أهل السنة والجماعة والأئمة يتبعون الكتاب والسنة في صغير الأمور وجليلها، لكن لا يعني هذا أنهم معصومون، لكن الأصل عندهم هو هذا، لكن لا يعني أنه قد لا يقع لواحد منهم مخالفة، لكن لا يقصد فيها المخالفة، وإنما إيش يغيب عنه الحق. مثل ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، هذا طلق بدعي خفي عليه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعه. ومثل بعض المسائل، ولهذا حتى كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما تعلمون أحيانا يجهل أمرا شائعا بين الصحابة، وتعرفون قصة أبي موسى الأشعري مع عمر في مسألة الاستئذان، السلام عليكم، يستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له رجع، وكان هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري استأذن على عمر وكان مشغولا مع أصحابه في الدولة الإسلامية، مشغول وسامع عبد الله بن قيس أبي موسى، لكن انشغل عنه فاستأذن الأولى فلم يأذن له، مشغول عمر. الثاني الثالث فرجع، فقال عمر: إني سمعت عبد الله بن قيس، أين هو؟ خرجوا فوجدوه ذهب، فتتبعوا فنادوه، قال له: لماذا ترجع؟ لماذا لم تبقى حتى آذن لك؟ وشوف الصحابة والأدب، ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث، فإن لم يؤذن له فليرجع. هذا حسن الأدب، لا تضيق على أخيك حتى في التلفون، ادق مرة وثنتين وثلاث وعشر وعشرين، يا أخي لا تضيق عليه. وإذا ما رد، لا هو عند التلفون، إذا ما يبيني، يبغضني، يكرهني، ويلا والشيطان يحك بينك وبينه إيش؟ جبل من الأوهام والبغضاء. والرجال غافل، والله ما هو داري عن شيء. وكان عمر شديدا في الحق، قال: ائتني بمن يشهد وإلا لأفعلن وأفعلن، يهدد. طبعا ليس كل الصحابة وكل مسألة كان الصحابة يأتون بمن يشهد، الصحيح قبل خبر الآحاد، لكن في حالة مثل عمر يقول: أنا هذا ما سمعت به، هذه واحدة. وإلا فمئات الألوف من الأحكام والأحاديث يتناقلها الصحابة ويؤدونها لمن بعدهم، ما واحد منهم قال ائتي بمن يشهد، لكن في حالة معينة مثل هذه. عمر قال: ما يمكن مثل هذا الموضوع اللي هو الاستئذان، اللي هو الخلق، اللي هو دائما نحن دائما نعيشه، وأنا لا أعلم به ولا أعلم به إلا أنت يا أبا موسى، ائتي بمن. قال: فذهب إلى مجلس وحلقة فيها مجموعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وقال لهم أبو موسى: إن عمر سأل كذا وكذا، فأريد أحدكم. فقال الصحابي الجليل: لا يذهب، صاحب الحلقة، لا يذهب إلا أصغرنا سنا، أبو سعيد الخدري، كان أصغر واحد، يعني من باب إيش؟ من باب حتى يعلم عمر أن هذه إيش؟ معلومة من الصحابة. وذهب أبو سعيد الخدري مع أبي موسى ليخبر عمر. إذن خفي على عمر ولا لا؟ خفي عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه الرسالة الجميلة العظيمة في الإعذار لما يقع بين العلماء، ذكر جملة من الأسباب في الخلاف بينهم، ومنها ألا يكون وصل إليه الحديث. شيخ الإسلام هنا يقرر هذه القضية، أنه قد يخفى عليهم لكن لا يتعمدون مخالفة الدليل. نعم.
فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم، وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. لكن
شيخ الإسلام هنا يقول إن كل ما تأخر الزمن كثر الجهل وقل العلم بالكتاب والسنة وكثرت المخالفة حتى من الناس المستقيمين، إن حتى وإن كانوا مجتهدين لكن يكثر فيهم. ولهذا للأسف تجد كثيرا من يعني الفقهاء وهم أئمة علماء فقهاء يخالفون الأدلة، لا يخالفها قصدا ولا عمدا، وإنما هو محب للدين وللكتاب والسنة، لكن تخفى عليه الأدلة. ومعلوم أنه كلما بعد الزمن عن الرعيل الأول وعن الصفوة من القرون المفضلة كلما أيضا كثر الجهل وقل العلم. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يخبر عن حاله ويقول إنه للأسف الشديد أنه يكثر الجهل، وإلا فالحمد لله من فضل الله عز وجل أنه بعد القرون الثلاثة دونت السنة. ولهذا إلى يومنا هذا مع أن السنة مدونة، لكن لو تأملت لوجدت الجهل أكثر من السلف. وأنا دعوتكم بالأمس إلى قراءة صحيح البخاري، اقرأ فيه، انظر إلى الكنوز. والله لو كنت عالما أمضيت في العلم 50 أو 60 سنة ربما وجدت نفسك أمام أبواب البخاري وأحاديثه كأنك في أولى ابتدائي، وأقولها غير مبالغ، كأنك في أولى ابتدائي. عجب عجب، ستجد أحاديث تقول والله فعلا هذا قالها رسول الله، أول مرة أسمع به في حياتي، أول مرة أظن أن هذا الموضوع للرسول صلى الله عليه وسلم فيه كلام. ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مسألة مخالفة الدليل عند الفقهاء قال ولا يكاد يوجد مسألة إلا وفيها دليل، لكن الناس لا يعرفون الأدلة. فشيخ الإسلام هنا يقرر هذه القضية ويقول نعم، ولهذا كثرت البدع وكثرت المخالفات، لكن الإنسان عليه أن يجتهد وأن يتقي الله عز وجل وأن يتمسك بالسنة، وإن كان والحمد لله معذورا لأنه لا يتعمد مخالفة الأدلة، مخالفة الأدلة. ولهذا قال إنه يكون معذورا. ثم أتى ب مسألة جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المتأخرين قد يعظم أجرهم كما جاء في الحديث يأتي من بعدي أناس أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة. فهذه مسألة وقف عندها شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار إلى أن المتأخرين يعظم أجرهم لكثرة الجهل وكثرة البدع وقلة الناصر والمناصر. فكما جاء في بعض الروايات يخاطب الرسول الصحابة يقول لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا، يعني غربة في الدين. ولهذا نحن نقول لطلبة العلم في كل مكان إذا وجدت على الخير أعوانا أحمد الله. في أزمنة مضت 40-50 سنة كانت المدينة أو الدولة يمكن لا يوجد فيها عالم يصير على منهج السلف إلا واحد، ويقاتل أهل البدع من أولهم إلى آخرهم لكن واحد. الآن يا أيها الإخوة في الله والحمد لله انتشرت السنة وعلماء السنة في كل مكان، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ففي المكان الذي تجد فيه على الخير أعوان احمد الله واتق الله واجمع الكلمة وكونوا يدا واحدة، وإياكم والتنازع والتطاحن والاختلاف، فإنه يأكل الدين يأكل الإيمان في القلب، يضعف العبادة، يضعف العلم الشرعي. بينما الالتقاء والوحدة والالتهام هذا تطيب به القلوب والنفوس. فمن جاء من المتأخرين وجاهد وناضل فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن أن يكون أجره ومنزلته كمنزلة الصحابة كما سيبينه شيخ الإسلام. تفضل.
لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال أمر ما بقي يحصل مثله لأحد، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك في الثالث مع الثاني.
نعم، هذا هو التحقيق في هذه القضية، وهو أن من جاء بعد الصحابة لا يمكن أن تبلغ منزلته منزلة الصحابة. قد يكون له جهاد، له علم، له فضل، ويؤجر عليه ويعظم أجره، لكن منزلة الصحبة وفضل الصحابة ما يدانيه إلا من كان صحابيا. وعلل ذلك بأن هؤلاء كانوا مع رسول الله حين كذبه الناس، مع قلة المؤمنين، كثرة الكافرين، نفاق المنافقين، بذلوا أموالهم وأرواحهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لهم هذا الفضل العظيم وهو أنهم شاهدوا التنزيل والتقوا برسول الله وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من فاتتهم الصحبة من التابعين كان في نفوسهم حسرة، يتمنون أن لو بلغوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه ولو لحظة، يعني يتمنى الواحد منهم فقط لو أنه في لحظة من اللحظات فقط رأى الرسول كذا وجه رأى. لماذا؟ لأنه فعلا رؤيا الرسول، مجالسة الرسول. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث: ليأتين من بعد أناس يتمنى لو رآني بالدنيا وما فيها. فكيف إذا كان جالس الرسول، سمع قراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى خلف رسول الله، جاهد مع رسول الله، سافر مع رسول الله، يعني أمر الخيال يسبح لكن لا يستطيع حقيقة أن يعبر عن تلك الفضائل والمكارم والمنن لأولئك الذين جالسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي من يسبهم ويطعنهم ويطعن فيهم، ما هذه الزندقة؟ هذه زندقة، سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطعن فيهم مفتاح للزندقة، بل هي زندقة. فهل يأتي بعد هؤلاء من يكون أفضل منهم؟ كلا. لكن الأفضلية كما ذكر شيخ الإسلام وقررها وقاعدها، الأفضلية في الجملة، يعني جملة القرن الأول أفضل من الثاني والثاني، لكن لا يعني هذا أنه لا يكون مثلا، هو ضرب مثل بالرابع، من هو أفضل من بعض الثالث، أو الثالث من هو أفضل من بعض الثاني، هذا قد يوجد، لأن الأفضلية إنما هي للجملة مع الجملة، أما الصحبة فلا، وإن كان فيها خلاف سيذكره ونعلق عليه. تفضل.
وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين للفاضلين؟
طبعا المفضولين للفاضلين، يعني هو يريد أن يقول أنه لم يقل أحد أنه يوجد بعد الصحابة من هو أفضل من أبي بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو أبي عبيدة أو سعد بن أبي وقاص أو عائشة أو فاطمة أو إلى آخره، يعني كبار الصحابة والمهاجرين والأنصار، لكن من هو مفضول؟ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والصحابة أيضا بعضهم أفضل من بعض، وهذا معلوم ومتيقن ودلت عليه الأدلة. فهل يوجد من هو أفضل من بعض المفضولين؟ نعم. ماذا قال شيخ الإسلام؟
هذا فيه نزاع، وفيه قولان حكاهما القاضي عياض وغيره، ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله تعالى، وبسط هذا له موضع آخر.
صحيح أنه لا أحد يعدل بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما التحقيق قد يوجد لمن جاء بعدهم من عنده عمل، من يؤجر، لكن لا يصل إلى مرتبة الصحبة. الصحبة مرتبة لا ينالها إلا الصحابة، فيها من الفضل ما لا يصل إليه أحد إلا من كان صحابيا، وقد عرف ذلك أئمة الحديث فتكلموا في الجرح والتعديل، إلا الصحابة تكلموا في ثبوت الصحبة فقط. يعني الإشكالية لما يقول فلان مختلف في صحبته، هل هو صحابي ولا لا؟ بس أما من ثبتت صحبته فهذا لا يدخل ضمن التعديل، حتى أعلى درجات التعديل، إمام حافظ، ثقة ثقة، إمام مدري، كل أعلى لا يدخل أصلا، وإن قال صحابي، كلمة صحابي أعلى من إمام حافظ حجة ثبت إلى آخره، لأنه جاوز القنطرة فلا يدخل في درجات التعديل. فمنزلة الصحابة منزلة عظيمة، لهذا القول الصحيح أنه لا يمكن أن يقارن. ومنه هذا الذي ضرب مثالا، وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين وأول أمير للمؤمنين بعد الخلفاء الراشدين وبعد تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز الذي تولى سنة 99 للهجرة لمدة سنتين وكسر، وأحيا السنة والعدل ومنع الظلم إلى آخره. فبعضهم يقارن يقول هل نقول إنه خلافة عمر بن عبد العزيز أولى من خلافة معاوية؟ نقارن بينهما؟ القول الصحيح أنه لا مقارنة، لا مقارنة. ولهذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى كلهم نصوا على ذلك، وأتوا بعبارات، يعني أحيانا تكون العبارات قوية، يعني لغبار في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، يعني كاتب الوحي جاهد مع رسول الله، سمع من رسول الله، جالس رسول الله، لا يمكن أن يقاس بغيره، لا عمر بن عبد العزيز ولا غير عمر بن عبد العزيز. ولا بد أن أقول وللأسف يوجد اليوم من يطحن في معاوية بن سفيان ويصب معاوية بن سفيان. وأنا لا أتكلم عن الرافضة، فهؤلاء يسبون أبا بكر وعمر وعثمان قبل أن يسبوا معاوية رضوان الله عليهم أجمعين، فهؤلاء زنادقة. لكن أتكلم عن بعض أهل السنة لما يتكلم في التاريخ الإسلامي وفي الخلافة، أول من وضع الاستبداد معاوية. ما هذا؟ ما هذا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وللأسف أيها الإخوة في الله، لما يقول هذا الكلام ويدعو إلى الديمقراطية، يقول لك أصلاً اللي في الأمة الإسلام هو الاستبداد والتوريث والحق الديمقراطية. الديمقراطية الجاهلية يفضلها على مين؟ على حكم وأحكام وإمارة وخلافة أمير المؤمنين معاوية بن سفيان، هذا الذي حكم ثلاثة أرباع العالم 20 عاما خليفة، وجد العالم فيه من العدل والخير والفضل والاستقرار ما لم يوجد في التاريخ بعد الخلفاء الراشدين. ما هذا اللعب والفوضى؟ من هنا نقول ونحيا أيها الأخوة القضية، أقول هذا الكلام الذي قلته أكثر من مرة لكن لا بأس أقوله الليلة، والله يا أيها الأخوة لو جمعنا 100 ديمقراطية أمريكية وفرنسية وكل من يعجب وإيطالية وألمانية وعطنا من هذه الديمقراطيات اللي هي معبودة إيش؟ ها؟ معبودة الجهلة وأتباع الغرب، والله لو أتينا 100 ديمقراطية وطبقناها بدون تزوير، صح؟ عشان نقيدها تطلع إيش؟ تطلع حلوة كما تحلو لعبيد الديمقراطية. لو أتينا 100 ديمقراطية وطبقناها بدون ضغوطات أو تزوير أو شراء أصوات أو غيره، والله ثم والله لن تعدل 10 معشار حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وآله. أترون الأمة الإسلامية لما كانت تسودها الشريعة والدين والعدل والأمن والإيمان والفتوحات وحماية الثغور في زمن معاوية بن أبي سفيان، سنجد في ديمقراطية مزيفة خيرا منها؟ ما هذا الجهل في تاريخ الإسلام وأحوال المسلمين وحكام المسلمين؟ نعم معاوية وغيره غير معصوم، لكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قام بالعدل وحكم الشريعة. الأمصار، أمصار المسلمين وازدياد الفتوحات واستقرار الأمة الإسلامية أمنا وإيمانا واقتصادا، هذا ابحث عنه في التاريخ الإسلامي. ثم يأتي قائل يقول هو أول من صنع الاستبداد، ما هذا الكلام؟ ملاحدة الغرب، أعداء الدين، عباد الشهوات، هؤلاء أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الانتكاسة الفكرية؟ نعم الظلم في أي وقت وفي أي مكان والاستبداد الذي لا يكون أساسه الشريعة، لأن الشريعة الإسلامية أحكامها حاسمة، وأعداء الغرب يقولون الشريعة استبداد كما قلنا قبل الدرس، عندهم إنه قطع يد السارق قسوة وحشية، وتحكيم الشريعة استبداد. هذه موازينهم. ومع ذلك الظلم والاستبداد بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء على أعراضهم وأبشارهم وأموالهم، كله حرام في أي زمان أو مكان. لكن الكلام هنا في من يقايس. أنا لن أقول معاوية، أنا أقول الدولة في العهد الأموي والعباسي خير من 100 ديمقراطية معاصرة. التاريخ الإسلامي والأمة الإسلامية كانت أمة حية معظمة لكتاب الله، ولذلك اقرأ تاريخ العلماء، اقرأ تاريخ القضاة، اقرأ تاريخ العلم، تاريخ الجهاد في الدولة الإسلامية. ثم تأتي في هذا القرن البائس لأمة الإسلام تبحث عن مخرج عند الغرب والشرق وهم أعداؤنا. ما هذه الحالة التي أصابت مفكري الأمة؟ الإسلام دين عظيم يدعو إلى العلم، يدعو إلى التقدم. لا يمكن أن يحارب الإسلام شيئا ينفع الإنسان أبدا، لكن يحارب الرذيلة، الفساد، الانحراف، الخروج على شريعة الله. ومن هنا فإنني أقول لطلبة العلم وللشباب، طلبة العلم، إياكم أن تنخدعوا بالقراءات الثقافية الفاسدة. هناك من للأسف الشديد يزين الانحراف ويطعن بشكل مباشر أو غير مباشر بالسنة والاستقامة على منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما في مفاضلة بين معاوية وعمر بن عبد العزيز، لا في شخصهما ولا في علمهما ولا في حكمهما، مع أن عمر بن عبد العزيز قام ومثال. ولهذا ما في أحد يعرف عمر بن عبد العزيز إلا ويحبه، مع أنه ما عاصره ولا عاشره ولا أعطاه إقطاعا، صح ولا لا؟ يعني أي واحد منها تحب عمر بن العزيز؟ نعم. طيب عمر بن العزيز حكمك؟ قال لا. أعطاك مال؟ يوم كان رحمه الله تعالى في عدله رب الناس على إيش؟ على الجشع والسرقات والظلم؟ لا، ربهم على القناعة، صار عندهم تعلم العلم الشرعي هو الذي يتنافسون فيه. فوصل الحال في عهد عمر إلى أن الرجل يحمل صحنا مملوءا بالذهب والفضة بالدراهم والدنانير، فيدخل السوق، سوق المدينة أو القرية، يقول لهم: هذه زكاة، من يريد الزكاة؟ يأخذ أول السوق إلى آخره، ما واحد منهم يقول أنا محتاج. أغنى الناس، أقنع الناس، هذا هو الاقتصاد الحقيقي. أما اليوم للأسف حتى الطيبين لما جيت يقول له أنت عندك مشروع تجاري، قالك لا تصير ذكي، لازم تصير ماهر في التجارة. كيف؟ قالك شوف التجارة إذا عندك 10 مليون تسوي شركة، 6 مليون دعاية، و4 مليون ابني بها الشركة. صح ولا لا؟ يقولون هذا ولا ما يقولون هذا الكلام؟ ها؟ يقولون نصف مالك خلوه ايش؟ دعاية. يعني ايش؟ يعني اكذب على الناس، اكذب على اخوانك المسلمين، واستورد بضاعة مزورة مقلدة وانفخ فيها في وسائل الإعلام حتى تأكل أموالهم بالباطل. أين الرحماء بينهم؟ أين الرحمة بين الخلق؟ يا أخي كلنا يحتاج إلى بعض. إذا كنت أنا أتاجر في سيارة وأخدع الناس، مقابل واحد يتاجر في دواء، هو يشتري مني سيارة وأنا أشتري منه دواء، كل محتاج للآخر. لكن لما تنظر إلى الحكم الإسلامي ولما يبنى على تربية صحيحة، اقرأه التاريخ، ولهذا لابد من العودة إلى الإسلام. ندعو شبابنا طلبة العلم، لابد أن نحرر. شيخ الإسلام في هذه العبارات وغيرها حقيقة هو يؤصل لنا منهجا، لأنه عانى ما عانى من الانحرافات والضلالات والصراعات وغيرها، ولن نستطيع أن نخرج مما نحن فيه إلا بصفاء الإيمان والتوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة حقا وصدقا. نعم يا شيخ.
والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس، كما قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في الذين يخبرون عن الملائكة أنهم إناث: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهم جعلوهم إناثا كما قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وفي القراءة الأخرى: عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء قال عنهم: إن يتبعون إلا الظن، لأنه خبر محض ليس فيه عمل، وهناك وما تهوى الأنفس، لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها، فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم، فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والذي جاء به الرسول كما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
سم. هذا واضح المعالم. كل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو اتبع الظن أو الهوى، إما ظن، وهذا كثير في المسائل العقلية وغيره، يظن وينحرف، أول عياذ بالله يتبع الهوى، بمعنى أنه يعرف الحق ولا يأخذ به، هذا متبع للهوى، وهذا ضلال بني آدم. إما اتباع لظن، نظر في مسألة في كذا فجزم وهو مخالف للحقيقة، أو أنه والعياذ بالله عرف الحق واتبع هوى. وهذا شبيه بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالذين ضلوا جاهلوا وعبدوا الله عن جهالة، والذين غضب الله عليهم عرفوا الحق وتركوه قصدا، وهكذا الحال في مثل هذا. وكما أخبر الله عز وجل عن المشركين، الملائكة بنات الله، الملائكة إلى ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ إن يتبعون إلا الظن. ولهذا قال في آية أخرى: أشاهدوا خلقه، ستكتب شهادتهم ويسألون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولو فتشت في حال المشركين وحال كل من خالف وجدته إما أنه يتبع ظنه أو أنه والعياذ بالله يتبع هواه. فالمشرك والمبتدع الضال وغير ذلك تجده إما قد وقع في هذا أو هذا. نعم.
وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليه معتقد أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان. وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا.
نعم حسن، ما هي هذه الثلاثة؟ قياس فاسد أو نقل كاذب أو نعم وهو من الشيطان. إما قياس فاسد، قياس عقلي فاسد، أو نقل كاذب، يعني إما قياس عقلي باطل أو حديث موضوع وضعيف لا حجة فيه، أو والعياذ بالله إلهام من الشيطان ليس هو من الرحمن. وهذه موجودة في الأمة، الثلاثة موجودة في الأمة: القياس العقلي الفاسد عند المتكلمين والمتفلسفة وبعض المعترضين على الشريعة أحيانا في بعض أحكامها وغير ذلك، تجده يقدم القياس الفاسد على الدليل، أو نقل كاذب، الأحاديث الموضوعة والروايات الضعيفة وغيرها. وهذا بلاء عريض، من ابتلي به والعياذ بالله سبح في بحر من الخرافات والأوهام. أو والعياذ بالله دعوة إنه في إلهام، كما قلنا وجد الصوفية وذوقهم وإلهامهم وكشوفاتهم، وهي كلها من أين؟ من الشيطان. طيب، سيفصل بعضها شيخ الإسلام، تفضل يا شيخ.
أما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا، وأدلة قطعية وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعان متشابهة لم يميز بين حقها وباطلها، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة، إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، وهذه هي الحجج العقلية.
وهذا للأسف حجة عقلية يظنها حقا، يظنها قطعية وهي شبهات. كل من خالف الكتاب والسنة تجده يركب شبهات يرد بها الكتاب والسنة، شبهات عقلية. والمقطوع به أن الكتاب والسنة لا يمكن، الكتاب والسنة الصحيحة لا يمكن أن تخالف العقل الصحيح، لذلك المقابل لها شبهات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة تعارض العقل والنقل ألف كتابه الذي تعرفونه، اسمه نعم درء تعارض العقل والنقل، في 10 مجلدات، والحادي عشر فهارس. حققه أستاذنا الدكتور محمد رشاد سالم من مصر رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. عاصرناه وجلسناه ودرسنا نحن وإياه في كلية أصول الدين، وقبل أن يأتي إلى المملكة، قبل أن يأتي ويصل إلى المملكة وقد أوذي في الله هناك، كان من المهتمين بابن تيمية، وبدأ يحقق العقل والنقل، وطبع المجلد الأول، وبدأ يحقق منهاج السنة وطبع منها مجلدين. فلما جاء إلى هنا في الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، ما شاء الله أكمل هذه الكنوز، منهاج السنة 9 مجلدات بتحقيقه، العقل والنقل 11 مجلدا بتحقيقه، الصفدية في مجلد، الاستقامة في مجلدين، جمع رسائل ابن تيمية في مجلدين. كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي حققه تحقيقا جميلا جدا وخدمه خدمة عظيمة، بناه شيخ الإسلام على أصل لا تعارض بين العقل والنقل، ونقض مذاهب المتكلمين الذين يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. نقضه في هذا الكتاب من 10 مجلدات في أكثر من 45 وجها، وقرر في بداية الأوجه أن العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض، إذا كان قطعيين لا يمكن أن يتعارض. وهذا مبني على أمر ذكرناه في مناسبة سابقة، ألا له الخلق والأمر، الأمر حكم الله شرع الله، والخلق خلق الله، ما يمكن يتعارض، يعني ما يمكن يأتي في القرآن يعارض خلقا خلقه الله، كلاهما من الله، القرآن كلامه، الشرع شرعه، والسماوات والأرض والكيمياء والفيزياء والنظريات وكلها خلق من؟ خلق الله. إذن هل يمكن أن يكون من الله ما يعارض هذا؟ لا يمكن. لكن للأسف الشديد لما ترك بعض هؤلاء الكتاب والسنة وأقبل على الفلسفة التي هي عقيدة الفلاسفة المضادة لطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدأوا يؤصلون قواعد عقلية يعارضون بها الكتاب والسنة، وإلا فلا يمكن أن يتعارض. طيب، ما يقع مما هو يظن أنه معارض؟ نقول هذه شبهات، أوهام عقلية. ولهذا السلف رحمه الله تعالى لا يوجد عندهم نص ثابت من كتاب الله وصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عندهم نص يخالف عقلا أبدا، لا يوجد. إذن هذه قاعدة عظيمة جدا، إذن لا يخالف الكتاب والسنة، أعظم ما يخالف الكتاب والسنة الحجج والشبهات العقلية، هذا القسم الأول. القسم الثاني نأخذها بسرعة،
وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون كذبا على الرسول أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول، أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول، فالمنع إما في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر، وهذه الحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر.
إذا عارض وزعم أو ظن أنها تعارض العقول بحجج سمعية، لا، هنا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية، إما إيش؟ إما أن يكون السمع غير ثابت، يعني حديث موضوع، هذا ممكن أن يعارض العقول، أو يكون الحديث ثابتا لكن دلالته لا تدل على ما أراد وظن أنه يخالف العقل، ولهذا قال المنع إما في الإسناد أو في المتن، إما أن يكون الإسناد فيه بلاء كذاب وضاع انقطاع إلى آخره كما هو معروف، أو يكون الإسناد صحيحا لكن المتن ليس فيه دلالة على ما ظنه هذا المعارض له. أما حجة أهل الذوق وغيره فهذه إن شاء الله تعالى يكون موضوع درسنا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي اليوم بهذا الدرس لأن عندي موعد، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى.